السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، إن شاء الله نواصل أسباب النزول ومع أحداث سورة المائدة في نهايتها، ونأخذ إن شاء الله الليلة الأنعام والأعراف والأنفال. فافتحوا المصحف، الآية رقم 90 و91 في سورة المائدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال الطبري رحمه الله تعالى، ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار، شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض، فلما أنصحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته، فيقول: فعل بي هذا أخي فلان. وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله ليس في قلوبهم ضغائن، ويقول الأخ: والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل بي هذا. حتى وقعت في قلوبهم الضغائن، فأنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان قتل يوم بدر، وقتل فلان يوم أحد. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. نلاحظ السبب الذي ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى، ذكر سببان في حديث واحد، في أثر واحد. خلينا مع السبب الأول، مسألة تحريم الخمر تحريما نهائيا. أنتم تعلمون أن الشريعة بدأت بالتدرج، فأول آية أنزلت في الخمر كانت آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر نفعهما. وهنا فإذا إخوتاه لابد أن نتعلمه، هي عدم إغفال الجانب المتضرر من الحكم الشرعي حتى في الأحكام الدنيوية. يعني أنا الآن مثلا معلم أو معلمة، سواء في الفصل سواء في متجر، سواء أنا قائم يعني راعي، أحيانا أحكم حكما هذا الحكم يكون فيه بعض الضرر على جوانب، لابد أن أتلطف بالجانب المتضرر. الآن الخمر فيها منافع، ما هي المنافع؟ ناس قامت تجاراتهم على الخمر، ناس قامت تجارتهم على الخمر أصلا، فهم يقومون بالخمر ينامون بالخمر، وأعمار طويلة وورثوها كابرا عن كبر. ضرت ابن بعض الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ألا حولتها خلا؟ فإنها مال يتيم. قال: أهرقها. يعني حتى كانت أموال اليتامى أحيانا بتكون خمر لأنها حلال. فلما تيجي الشريعة وتصدر مثل هذا الحكم تعلمنا التلطف بالجانب المتضرر، ما نجزر الناس جزرا، نراعي أنفس الناس ونراعي أحوال المخاطبين. أتفق معي؟ فبدأ القرآن يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. في إثم في شرب الخمر يقع منه، وسيتضح الآن هذا الإثم وإن لم يكن واضحا لبعضهم. ومنافع للناس، تجارات قامت على هذا، ومن أربح التجارات كانت تجارة الخمور ويليها تجارة التمر. تخيلوا تجارة الخمر كانت أربح من تجارة التمر لأنها لا تكسد، الناس يشربون، كل بيشرب إلا ما رحم رب عصر طبعا. فالله عز وجل قال فيه يسألونك عن الخمر ويسألونك فيهما إثم كبير ومنافع للناس، تمام؟ طيب، وإثمهما أكبر من نفعهما. فائدة أخرى، الموازنة بين المفاسد والمصالح، الموازنة بين المفاسد والمصالح، أيهما أرجح، المصلحة أم المفسدة؟ طيب إذا خير الإنسان بين مفسدتين ماذا يفعل؟ طيب إذا خير بين مصلحتين، الشريعة جاءت يا شباب، الشريعة من قواعدها أنها جاءت لجلب المصالح وتغليبها، ولدرء المفاسد وتقليلها. ده مقصد الشريعة، كل ما فيه مصلحة دنيوية أخروية جاءت الشريعة به وتغلبه. يبقى إذا وازن، إذا حصل الآن للإنسان مصلحتان، مصلحة هي أقل من المصلحة الأخرى، ماذا يفعل؟ يغلب أعظم المصالح، أعظم المنافع، خلاص. ولذلك مثلا نحن مثلا نريد أن نوسع البلد الحرم، مسجد الحرم مثال يعني، وهناك بيوت للناس، أو مثلا الدولة بتعمل طريق مثلا، أو بتبني مستشفى، أو بتفعل شيء، فتعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، نغلب إيه؟ نغلب المصلحة العامة ونظلم المصلحة الخاصة. لا ينبغي للدولة ولا لأي أحد أن يظلم فرضا من أفراد المجتمع، لا يظلم فرض ولا يأكل حق أحد، بل توفي الدولة أو يوفي ولي الأمر لهذا الذي سيأخذ منه الحق، يوفي له، وإلا حوسب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة على ظلم هذا الرجل. لا مانع أن نغلب المصلحة العامة، لكن بلا ضرر للمصلحة الخاصة، معوض هذا الذي سنأخذ منه. لكن لأننا وزنت بين مصلحتين فبختار أعلاهما مع عدم إلحاق الضرر على حساب الآخر، ما ينفعش. والله عز وجل أخذ الميثاق على الدعاء وأهل العلم أن يبينه للناس ولا يكتمونه ولا يجاملون في دين الله أحدا كائنا من كان. طيب، إذن الآية بتعلمنا أن إذا تزاحمت المصالح قدم أعلى المصالح. طيب إذا تزاحمت المفاسد قدم أدنى المفاسد. كان إنسان الآن أنا عند رجل يشرب دخان ويترك الصلاة، عندي مفسدتين، أيهما أقدم في الوعظ؟ الصلاة، لأن المفسدة الأعظم ترك الصلاة تؤثر على دينه، ثم تليها هذه المفسدة التي تؤثر على نفسه. لا شك أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وهذا أمور لا يعلمها إلا أهل العلم، وثم طلبة العلم الذين يطلبون العلم فيعلمون الموازنات، فقه الموازنات، هذا لو فقه. فالقرآن هذه الآية تعلمنا فقه الموازنات. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب، يبقى الآية راعت جبر الخواطر، الجانب المتضرر تكلمت في مصلحته، الأمر الثاني تكلمت عن فقه الموازنات. هذا أول آية نزلت في تحريم الخمر ولم يكن تحريما صريحا إنما تلميحا، خلاص. جاءت آية سورة النساء بعد آية البقرة فنسخت آية سورة النساء آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآن موازنة بين مفسدتين، المفسدة الأولى شرب الخمر، المفسدة الثانية أن تصلي وأنت سكران، فدفعت المفسدة الأعظم وهي الصلاة وأنت سكران حتى تعم تقول لأنك لو دعوت على نفسك لقبل الله. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو نائم أو لا يعم يقول، إذا أنت غلبك النوم أوي نام نام. ليه؟ لا تصلي وأنت نائم، لا تصلي وأنت تدافع الأخبثين، لا تصلي وأنت بحضرة طعام وجائع. ليه؟ أولا لا تعظم الصلاة، ثانيا قد تدعو على نفسك من السرعة وأنت لا تدري فلعل الله يستجيب، قد تلعن نفسك فالله يستجيب. فالشريعة من حرصها عليك وحمايتها لك وحفظها لك قالت لا أجل مثل هذا. فدفعت المفسدة الأعظم، يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، خلاص. إذن هذا ليس تحريما صريحا في الخمر، بل إنه يجوز له أن يشرب الخمر بقي بعض الأوقات، كالذي يأكل البصل والثوم يأكله ولا يأكله في أوقات الصلوات. طيب، قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، دعاء عمر. فنزلت هذه الآية. صحيح أن هذه الآية ليس سبب نزولها دعاء عمر، لكن عمر رضي الله تعالى عنه كان رجلا صالحا فدعا الله فاستجاب الله عز وجل له، فأنزل الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لما عظمت المفاسد ووصل الأمر إلى الاقتتال بين الإخوة وسيفصم عرى المسلمين وستفصم عرى الأخوة وربما تنهار الدولة الإسلامية كلها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تنهار بسبب هذه الخمور، فنزلت الآية بالمنع تماما. ركز معي بقى، احنا عندنا سبب عند ابن جرير وسبب عند مسلم. سبب عند جرير، ابن جرير ذكر المسألة مجملة، يعني هو هنا بيقول حديث ابن عباس يقول ايه: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى ثمنوا، عبث بعضهم ببعض، فلما أنصحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول فعل أخي بي هذا. ده نزلت يعني هذه حادثة، وعندنا حادثة أخرى نزلت بسبب هذه الآية برضه، كأن تعددت الحوادث فنزلت الآية. الحادثة الثانية فين؟ عند مسلم من طريق مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. إيه اللي حصل لسعد؟ اللي حصل أن سعد قال: نزلت في آيات من القرآن، خلاص، أو فذكر الحديث مسلم بطوله وفيه قال، يقول سعد: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعالوا نطعمك ونسقيك، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش هو البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معه في رأس جزور، رأس جمل مشوي، ركز، وفي زق من خمر برميل، كل وشربه سكره. لما سكروا إيه اللي حصل؟ قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون، يعني بدأ بقى إيه المدح مع الأنصار والمهاجرين. الأنصار بيمدحوا في أنفسهم ويذكروا مآثرهم، ودي كانت عند العرب، والمهاجرون يذكرون. قال: فذكر الأنصار والمهاجرون، وذكرت الأنصار والمهاجرون، يعني من الأفضل، خلاص. فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت، سعد يقول: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل من الأنصار أحد لحيي الرأس، خد عظمة الفك دي، أحد لحيي الرأس، فضربني به فجرح به أنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله هذه الآية. إذن إحنا عندنا قصتان، قصة يرويها ابن عباس، ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره بسند صحيح لابن عباس، إن حيين من الأنصار، قبيلة من الأنصار، شربوا وثملوا سكروا فوقع في بعضهم فضرب بعضهم بعضا، فصار الرجل يرى الشج في وجهه مفتوح ويقول فعل أخي بي هذا، زعلان متأسف. طب ده هنا كده هتنفصم العرى، فأنزل الله هذه الآية فهل أنتم منتهون. وهذه الآية يا شباب لما نزلت الشيء بشيء يذكر تدل على عظمة امتثال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لآيات القرآن وأنهم كانوا لا يتجاوزون آيات القرآن. أنت الآن تدخل على رجل أشرب دخان أو أشرب حشيش أو مخدرات أو شيء يقول يا ابن انتهي، يقول لك مش قادر وادعي لي، يا رجل أنت كذاب. ما لم يكن أكثر من الخمر قد جرت في دماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وامتزجت بالحميم، والعرب كانوا يشربونها شرب الماء. مع ذلك الخمر بأيديهم، ويأتي مناد من عند النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. ثم تلا الآية، يقول أنس: وكنت عند أبي طلحة، أبي طلحة الأنصاري زيد بن سهل، كان أنس متواجد عنده هو زوج أمه يسقي نفرا من المسلمين. أنا بقول كنت بصب لهم الخمر، أنس كان صغير السن يعني. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها كده هو بسهولة. قال: نعم. فقمت فأهرقتها. سبحان الله. فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا انتهينا، خلاص انتهت، ما في شرب خمر بقى. ده إيه اللي خلى سرعة الاستجابة عند الصحابة؟ هو أن الإيمان خالطت بشاشته القلوب. يا إخوتا، قل العقيدة أهم المهمات. 13 سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيربي الصحابة على العقيدة، لأن العقيدة دي هي اللي هتسهل عليك فعل المأمورات واجتناب النواهي. العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة، العقيدة أهم المهمات، تمام كده؟ فإحنا بنقول إيه؟ تعلم عقيدتك، فإذا غرس الإيمان في قلبك وتجذرت جذوره وخرجت أغصانه وفروعه، فلا شك والله أن الشرع هين في أحكامه عليك، ويسير ويسير. نسأل الله أن ييسر علينا وعليكم أمر الدين. برضو الآية طبعا في سبب ابن جرير، قال: فقال ناس من المتكلفين. شوف المسألة بقى هنا فايدة في الأثر ده، اللي هو إيه؟ أنه لا يجوز التنطع في الأحكام. يعني إيه؟ أنت لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لك تسوءك، وهيجي معانا سبب ذلك. يعني إيه؟ يا أخي أنت الشرع جالك، قول الحمد لله خلاص. إلا ما ستقول إيه؟ طب وجماعة برا المسجد دي أخبارهم إيه؟ يا عم إيه اللي خليك تسأل؟ لم يأتي ذكر لهم فهم في عافية، لما سألت أنت شددت عليه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن المسائل: إنما هلك من كان قبلكم من كثرة اختلافهم على أنبيائهم وسؤالهم. بنو إسرائيل كانوا كده يفضلوا يسألوا النبي حتى يشدوا أنفسهم. وما قصة البقرة من بعيد. يعني لما نزل قول الله تعالى، لما أمر الله نبيه موسى، ها، كما في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. خلاص، بقرة هنا نكرة منونة في سياق الإثبات، معناها أي بقرة فيها. فإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لو طلعوا من زريبة أحدهم بقرة وذبحوها خلصت القضية. قد قاموا بالأمر، وكان الأمر فيه سعة وفيه يسر، لأن معلوم كده إذا لم تذكر الشروط ولا الواجبات ولا الأركان صار الأمر على اتساعه، افعل ولا حرج. إنما المقيدات دي بسمها في شرع مقيدات، شروط بتبقى بتقيد، واجبات تقيد، أركان تقيد، لكن الأمر لم يذكر فيه لا واجب ولا شرط ولا، لا يستحب للعالم أن يشدد على الناس وإنه يجعلهم شروط وواجبات. انت يا أخي الشرع سبب مفتوحة، فأنت سبب مفتوحة. ولذلك احنا عندنا أمور إيه؟ يسع المسلمون فيها الخلاف. خلاص؟ إيه الأمور دي؟ مثلا أنت في صلاة الجنازة، أرفع إيد التكبيرة الإحرام ولا ما أرفعش؟ الاثنين عادي. طب أرفع صوتي أقول الله أكبر ولا أخفض؟ الاثنين عادي. في تكبيرات العيد أقول ذكر بين التكبيرتين ولا ما أقولش؟ الاثنين عادي. قلت ما قلتش. طب أرفع إيد أرفع وما ترفعش؟ طب أرفع صوتي أرفع ولا ما ترفعش؟ فإذا كان الأمر فيه سعة لماذا تشددون على أنفسكم؟ قلت له واحد يقول لك لا رفع اليد ده بدعة لم يرد عن الصلاة، يا رجل من اللي الكلام ده؟ لا ما عدم رفع اليد بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم رفع وأنت زي ما ترفعش، وأمور يسع المسلمين في الخلاف. لكن لجهل الناس بدراسة الفقه الشرعي حصل عندهم إيه؟ جهل. فهنا الشرع لم يتعرض لمسألة الذين شربوا قبل وماتوا. يوم يخرج بعض المتكلفين بقى، بعض المتكلفين اللي هم يعني بيبحثوا عن غوامض الأمور. طالب العلم لا ينبغي أن يكون ذلك، لا تبحث عن غوامض الأمور. ما سكت عنه الشرع فهو رحمة غير نسيان، عفو، رحمة من الله عز وجل، فلا تشدد على نفسك. فالجماعة بنو إسرائيل لما سألوا عن البقرة بدأوا بقى ايه شدادوا، لا قول لنا لونها، لا طب مش عارف، طب تقول لنا مش عارف اوصفها، طب لا طب هنلاقيها، لغايه لم يجدوها الا بوزنها ذهبا، قال ربنا رب العالمين فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كادوا يفعلون. خلاص، فهنا الجماعه بيقولوا ايه، قال ناس من المتكلفين هي رجس، يعني الخمر رجس، وهي في بطن فلان قتل يوم بدر، يعني تشبيهنا فلان قتل يوم بدر، طب وليه يعني تذكره ليه أهو، وفلان يوم أحد، فأنزل الله أهو، شوف بقى شوف الرحمة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ما عليهمش جناح. ليه ليس عليهم جناح فيما طعموا؟ لأنهم عبدوا الله بما شرع، والله لم يكن حرم الأمر قبل ذلك، أنت غير مطالب بالتكليف إذ لم يكن التكليف، ما نزلش ما كنتش مطالب به. ولذلك دي دليل لأهل العلم أن التكليف بالمحال لا يطاق وغير وارد. إيه التكليف بالمحال؟ إن أنا أقول لك نفذ أمر أنت لا تعلمه، اجتنب نهي، ده من أنواعي يعني، اجتنب نهي أنت لا تعلمه، لا وما شهدنا إلا ما علمنا وما كنا الغيب حافظين، فأنت لسه الغيب حافظ، فإن بلغك العلم تعمل. فلذلك من عبد الله عز وجل على علم اهتدى وإن كان قليل. الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن شرائع الإسلام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة وذكر له الحج ولم يكن صومك الفرض، فقال النبي فقال والله لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. هذا أخذ العلم الميسور الوارد ومشي، ما جاء بعد ذلك لم يبلغه هو غير مطالب به. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أيوة أنت يجب عليك أن تطلب العلم ويجب عليك أن تسعى إليه إذا كان في إمكانك، لا سيما العلم الذي ليس منه مفر وهو العلم بالواجبات والمنهيات، هذا علم لا مفر منه. يعني يجب عليك أن تتعلم الصلاة وأن تتعلم الصيام وأن تتعلم العمرة وأن تتعلم الحج وأن تتعلم الزكاة إذا ثبت في حقك هذا. يعني أنت وجبت عليك الصلاة يجب عليك أن تتعلم الطهارة وشروطها والصلاة حتى تصلي، لا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إذن يجب عليه أن يتعلم، لما قال له والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غيره فعلمني. فهنا العلماء قالوا يجب عليه المتلبس أن بهذا أن يتعلم. طيب رجل يريد أن يبيع ويشتري، يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، فإن باع أو اشترى بغير تعلم من الشرع فعرف الحلال والحرام فهو آثم حتى ولو أصاب الحلال، آثم. آثم ليه؟ لأنه مفرط، لأنه كان ينبغي له أن يتعلم. لا يحل لمن يبيع في سوقنا، لا يحل لمن يجهل شريعتنا أن يبيع في سوقنا، كذا قال عمر رضي الله تعالى عنه أو مثله. فأنت جاهل يبقى ما تدخلش المسألة، لأنك أنت ممكن تضر وتفسد، ممكن تبيع بيوع محرمة بعد كده تقول ده أنا بعت. طب ما الذي دعاك ألا تتعلم؟ فسألوا هذا الذكر كنت من التعلم. طيب رجل يريد، امرأة جمعت مالا وتريد أن تحج، أو رجل جمع مالا ويريد أن يحج، خلاص. طيب أنا أريد أن أحج، يجب عليك أن تتعلم الحج، يجب، خلاص. ليه؟ لأن يجب عليك أن تقوم بالفرض في حدود المستطاع على قدرتك واستطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب البخاري ذكر أثرا نحن ذكرناه في سبب نزول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، خلاص. ذكر الأثر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيغ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طيب الآية التي بعد ذلك الآية 101، قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إيه سبب الخطبة دي؟ بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر. يبدو أن هناك شيء بلغ النبي أحزنه وكانت مخالفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم من أمور الآخرة ومن أهوال القيامة ومما سيأتي لكان البكاء أغلب من الضحك. هذا ليس فيه مدعاة للحزن والجزع والفزع والهلع، لكن فيه مدعاة إلى بذل الطاعة والخضوع والتضرع إلى رب الأرض والسماء، لأن بلا خضوع الروح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هو ده البكاء هنا، تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن لا ينفع في الفتن إلا التضرع إلى الله، لأن الله عز وجل هو مالك القلوب وأحوال النفوس، وهو سبحانه بيده مقاليد الأمور، فلا ينجي من الفتن إلا هو سبحانه وتعالى، ولا ينجي من المكروه والمكروب إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم فرج كربنا يا رب، وأزل همنا وغمنا، ونفس عنا يا رب العالمين، واشغلنا بطاعتك. اللهم اشغلنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. قال عمر حينها: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كأنهم يتوددون إلى الله عز وجل وتضرعون إليه. فقال رجل: من أبي؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، ده سبب نزوله. قال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم. أيضا هذا الحديث من أصل من حديث أنس، والبخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم. يعني الصحابة، بعض الصحابة، وفي الأثر ده استهزاء يبقى بعض المنافقين، إذا ذكر استهزاء لأن محال أن الصحابة يستهزئوا، وربما يكون مقصود بكلمة استهزاء يعني لعبا، لا يعني من باب المفكهات يعني. فإن كانت المقصود باللفظ لعبا فيورد من الصحابة من باب التفكه وليس من باب استهزاء بالنبي، أما الاستهزاء بالنبي يبقى منافق على طول خلاص. فقال يقول: من أبي؟ طبعا لما أنت تسأل من أبك فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبك، فنفترض أن أمك قد زنت فيك وأنك لست ابن هذا الرجل، فضحت وافتضحت أمك، فنهاهم الله عز وجل لمصلحتهم. وهنا برضك الآية بتتكلم عن الموازنة بين المصالح والمفاسد، ولذلك حتى ينهوا عن المسائل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، دي في سورة المجادلة. يعني اللي يروح يسأل النبي يحط صدقة حتى يرجعوا. فقال الله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ لما كان السؤال بالمال رجعتم اسكتوا بقى. يقول أنس: نهينا عن المسائل. فكان يعجبنا الرجل اللبيب من الأعراب يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الطبري ذكر سببا آخر لهذه الآية، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أبي هريرة يعني، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب الله عليكم الحج، فقام محصن الأسد فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أما إني لو قلت نعم، أو أما أني لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم، سكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. سيدنا لا إله إلا الله. جزاك الله خير يا سيدنا. حاضر اتصل عليه إن شاء الله. الله يشفيه ويعافيه، الله يشفيه ويعافيه. أنت مش أخي يا سيدنا، أنت شيخ، أنت شيخ، ربنا يرضى عنك. وإن كان إخوتك لنا شرف والله، ربنا يرضى عنك ويحفظك يا رب. اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين من لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. طبعا الأثر دي عند ابن جرير، وذكر وفيه عكاشة بن محصن، والصواب محصن الأسدي. هنا في زي ما كنت بكلمكم قبل كده، أن الصحابة أحيانا يسألون فيشددون عن فسه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شروطا ولا أركانا ولا واجبة ولا ذكر تكرارا، إنما قال: إن الله كتب عليكم الحج، هذا لفظ على الإطلاق. فيبقى لو عملته في العمر مرة خلاص تحت، لأنك أنت العلماء يقولون، الأصولين يقولون، إذا فعل الأمر فقد سقط أمر مرة، برأت الذمة به. طالما أن، لأن إحنا عندنا خلاف بين الأصولين، هل الواجب، هل الأمر يفيد التكرار، الواجب يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار؟ على خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة، هل الواجب يفيد التكرار ولا لا يفيد التكرار؟ فإحنا بنقول إن هو لو فعله مرة واحدة خلاص. فأنت لما الصحابي سأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، ثم بين له، قال: أما إني لو قلت نعم لوجبت، يبقى تبقى في كل عام، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم بمعصيتكم، ولإني أعلم أنكم لا تقدرون فسكت. اسكتوا عني ما سكت عنكم، بس ما تسألونيش، خذوا الأمر بقى على إطلاق كده، يبقى فيه رحمة بالعباد. سبحان الله، فيه رحمة. قوله تعالى الآية رقم 106 و108: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. طيب، هذه في الإشهاد في الوصية، حتى لا يحدث نزاع. فإذا حضرت مصيبة الموت إذا حضرت مصيبة الموت في 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 الجهاد أو في السفر، أن يوصي وأن يشهد على وصية اثنان، وأن يقسم بالله. فلم يوجد اثنان من المسلمين، لا حرج من إشهاد غيرهما من أهل الكتاب، أو آخران من غيركم. نعم، بكده يكون انتهت أسباب النزول التي في سورة المائدة. سورة الأنعام ليس فيها إلا سبب واحد، لم يصح فيها إلا سبب واحد فقط، وهو قول الله تعالى الآية رقم 52: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال مسلم رحمه الله بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: في نزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا: تدني هؤلاء. طبعا من الستة بلال، ورجل من هزيل، وأحسبه صهيب وغيره، يعني كما في رواية عند ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. هذا فيه جبر خاطر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معذرة للأنعام فيها سببين، فيها جبر خاطر أن الضعفاء كانوا بيقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكفار مكة هذا دليل على أنهم يعني صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يعتقدون أنه على الحق. ليه؟ المانع ذكروا قالوا يعني نحن كبار وسادة فلنجلس مع ذلك الضعفاء تدنيهم فاجعل لنا يوما ولهم يوما أو تطردهم. فقال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في آية في سورة الكهف تؤيد هذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا فيه رسالة للدعاء إنك لا تستقل. يعني بعض الدعاء أنا أعرف بعض الدعاء إخواننا من الأفاضل امتنع عن الفيسبوك وعن لقلة المشاركات وقلة الإعجابات. يعني أنا أنصح نفسي أولا قبل أخي وأقول والله والله خاب من عمل لإعجاب أو تعليق أو مشاركة. خاب. صحيح نحن نفرح بنشر الدين من إخواننا إذ ينشروه بين الناس، لكن في المقام الأول نحن نتزين به لله. يعني هب أنني في البث لم يدخل لي أحد ولم يعلق إنسان ولم يعجب أحد ولم يشارك إنسان قط، ألا يكفيني قول الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا تكفيني هذا؟ ألا يكفيني أن يكون الآن جلسائي هم الملائكة أجنحتهم فوق بعضهم العلي السماء؟ ألا يكفيني أن العلي الأعلى الرب المتعال في السماوات العلى الآن فوق عرشه سبحانه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه يذكرني في وسط ملأ من الملائكة من حملة العرش ومن أشراف الملائكة؟ ألا يعني يشرفني ويرفع من قدري أن يتردد الاسم في السماء؟ ألا يشرفني أن يخرج من عندي عمود نور إلى السماء يوحي بذكر في هذا المكان؟ والله هذا يكفي. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أولم يكفي به؟ كفى والله بالله شهيدا، كفى والله بالله شهيدا. والله نتزين لله وما أجمله من تزين، ولا نتزين مخلوق. ينشر الفيديو ولا ما ينشر، يعلق ولا ما يعلق عليه، يعجب ولا ما يعجب بأحد، ما نتكلم للناس. فليستفد من يستفد، هذا دين الله نبثه حتى نعذر أنفسنا بين يدي الله لا غير. والله حتى نلتمس لأنفسنا العذر بين يدي الله، إذ يقول لي يوم القيامة يا رضا علمتك العلم فما صنعت به؟ أقول يا رب بلغته بقدر استطاع. وإن الله سائل كل من يجلس على الفيس من أمة المسلمين، سائلهم لماذا جلستم على الفيس ولم تنشروا دين الله؟ والله يا رب احنا ملاقينا دعاء يجروا، ألم يكن عبد فلان كان عامل فيديو على البث؟ ألم يكن عبد فلان كان عامل كذا منشور كذا؟ لماذا لم تشاركوه؟ إذ لم تعلموا لماذا لم توسعوا الخير وتنشروا؟ فأنتم مسؤولون وأنا مسؤول. فيكفي أن أرفع الأمانة عن عاتقي ولا أحاسب عليها، وأنتم أعلم بأمور أنفسكم. فليعد كل واحد بين يدي الله يوم القيامة جوابا صوابا عن حاله وعن فعله. أنا ما مكلف بأن أنا أدخل للصفحات وأخذ الفيديو وأنشر وأقول يا جماعة اسمعوني، لا، ما هذا تكليف. أنا عملت صفحة على الفيس، زاحمت أهل الباطل، فرغت وقت، أعطيت الدرس، نصحت، ما عليك إلا البلاغ، خلاص. اللهم بلغت، اللهم فشهد، والله يا رب ما بخلت وأنت تعلم، بكل شيء تعلمته أعطيته. سمع من سمع وما لم يسمع من لم يسمع. يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، يأتي النبي وليس معه أحد، وهل نصرف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه القضية رسالة للدعاء، لا ترتكز إلى أن تكون مشهورا ولا إلى كثرة الإعجابات، إنما يقذف الله عز وجل حبك في قلوب الخلق بمحبته هو إذا أحبك هو قذف حبك في قلوب الخلق. وسمعوا لك وألانوا، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عام خيبر، لأن يهدي الله بك رجلا، ما قال أمة، ما قال مئات من الناس، ما قال آلاف ولا ملايين ولا مليارات، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي نعم، فلعل رجل خير من أمة يفعل فعل الأمة. أنا هب أن هذا البث وصل إلى مليون مشاهدة ومليون مشارك، واللي شافوه طبق زمر وخلصت. ها هب أن هذه الصفحة ضجت بالثناءات من الناس، ما شاء الله، الله أكبر، شيخنا وأستاذنا وسيدنا وعلمنا وحبرنا، وأنا في النار، ما ينفعني ثناؤكم، ما يعود علي ثناؤكم إذ أنا رميت في النار. والله لا نتكلم لكم ولا يمكن أن نتكلم لكم يوما ما، إنما نتكلم رجاء الله، نسأل الله الصدق، نسأل الله الصدق، إنما نوينا ذلك، وقد يشوبنا من الرياء والعجب ما يشوبنا، فنسأل الله الصدق والستر. بس الساب الثاني قوله تعالى آية 121 سورة الأنعام، وهو أخر الساب في سورة الأنعام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال أبو داود رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا فيه مسألة مهمة جدا شباب، وهي تحري الحلال، فإن تحري الحلال إغاظة للشيطان، خلي بالك مسألة دي، إذا تحريت الحلال قد أغصت شيطانك، قد أغصت الشيطان، فتحري أمر الحلال مهم ومطلوب ومطلوب. فهنا الآية بتقول لنا إن الشياطين بيقولوا لأوليائهم لا، ما ذبح لله، ما ذبح الله فلا تأكلوه، ما ذبح الله فلا تأكلوه. بالضبط الشياطين بتأتي تقول لا تسمع القرآن، الشياطين بتأتي تقول لا تصلي، الشياطين بتأتي وتقول خذ رشوة، تقول كل من فوائد البنوك من الربا، تقول اكتم علما، تقول خاف من غيرك، خاف من غير الله عز وجل. لا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فكل ما تقرأوا الآية دي في سورة الأنعام خلي بالكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فنعوذ بالله أن نكون من أولياء الشياطين. فمن استجاب لهؤلاء الشياطين فقد أغضب رب العالمين، ومن أطاع الله فقد أغضب الشياطين. فشوف أنتوا يا إخواننا لو أنتوا كنوا معنا إن شاء الله مع الشياطين ولا مع رب العالمين. إن حزب الله مفلحون. سورة الأعراف وفيها سبب واحد في الآية رقم 31 قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا، تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية خذ زينتكم عند كل مسجد. طبعا احنا قبل كده قلنا في إن الحمص وهي قبائل قريش كانت تعطي للناس ثيابا يطوفون بها، فمن لم تعطيه من القبائل ثياب طاف ببيت عريانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع أرسل عليا، وكان في هذه السنة يحج أبو بكر بالناس، أرسل عليا ينادي في الناس ألا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان. فالمرأة كانت بتمشي عارية طالما الحمص دش، فبدون من يديني قطعة تطوافا يعني زي الحفاظ، تطوافا أضعه على فرجي على عورتي، ثم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني يظهر الفرج بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، يعني ما يظهر منه لا يحل النظر إليه. وهذا كانت من عادة الجاهلية، ونعوذ بالله من هذا، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. أما الآن فقد أبطل الإسلام هذا، والكل عند الله سواء. سورة الأنفال الآية الأولى قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال الإمام أبو عبد الله الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا، هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك. فقلت: عسى أن يعطي هذا من لا يبلي بلائي، يعني لما ما قتلش زي كده ممكن ياخده، طب اديه لي يعني. فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك. قال: فنزلت يسألونك عن الأنفال. طيب، ده السبب الأولاني. السبب الثاني وعند مسلم أيضا، معذرة برضك مع رواية الترمذي، عند مسلم من حديث سعد قال: نزلت في أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: نفلنيه. فقال: ضعه حيث أخذته مرتين ثم عودت فقال سلم: ضعه من حيث أخذته. فنزلت الآية. هناخد السابق بعد كده كمان اللي هو السابق الثاني في هذه الآية، ونقول بقى مسألة الأنفال. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، فأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة. يبقى الجيش انقسم ثلاثة بعد ما المعركة خلصت. فريق راح ورا المشركين يتبع فلولهم، وفريق لم الغنيمة من المعركة، وفريق قاعد بيحمي النبي عليه الصلاة والسلام. وبقول كده: حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، يعني ما يجي اللبة والناس كلها رجعت، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة أو غرة، واشتغلنا به. فنزلت يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فنزل فقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم على وثاق بين المسلمين. الله الله الله، إيه الجمال ده، إيه الروعة دي. حقيقة السببان رائعان. السبب الأول سعد بيقول ولا مانع أن الاثنين يكونوا وقعوا، وهنوفق الآن. سعد حصل له وقعة في بدر خلاص، وعبادة بن الصامت بيحكي الوقعة الأم. الوقعة الأم اللي لما بدر خلصت في مجموعة راحت ورا المشركين، ومجموعة لمت الغنائم، ومجموعة قعدت مع النبي بالليل، اختلف المجموعة دول. أما قصة سعد فممكن سعد بالليل كان في سيف عجبه، قتل مشركا، فقال: يا رسول الله نفلني، اديني السيف ده خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على الطوائف التي اختلفت، ولم يرد على سعد. ليه يا شباب ليه ما يرد؟ لأن النبي عنده علم مسبق من شرع من قبله أن الغنائم محرمة، لذلك ما فعل شيئا. هو قال لي سعد إيه؟ ضعه حيث أخذته. النبي متوقع أن النار تنزل على الغنيمة وتأكل الغنيمة، لذلك الله عز وجل أباح للنبي الغنائم في بدر، وده رحمة منه سبحانه وتعالى. الله الله، ببركة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ببركة رسول الله قبلهم. قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. كان قبل النبي جماعة بيجمعوا الغنائم من الجيش، وبعدين تنزل النار، فإن نزل النار من السنة أكلت الغنائم، يبقى ربنا قبل هذا الغزو. علشان كده في قصة يشع بن نون لما دخلوا الأرض المقدسة وهزموا العماليق وصف جيشهم من أصحاب المباحات مش المعاصي، فلم تنزل النار تأكل الغنيمة، فقال يشع بن نون فيكم الغلول، فحد فيكم سرق. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل توزيعها، سمي غلول، ما كان للنبي أن يغل لا خلاص، فهو ده غلول. فقال فيكم الغلول، فما نطق أحد، فالله عز وجل أعطى ليوشع بن نون نبي الله أعطاه بركة في يده أو معجزة في يده، أنه إذا التصقت يده بيد أحد بدا السارق ده في غلول. قالوا مسلم على كل الجيش، الكل بسلم وتفك يده، والتصقت يده بيد الرجل يفكها مش تفك، ففتشوا متاعه فوجدوا رأسا غزال من ذهب قد أخذها من الغنم، فأخذوها ووضعوها في الغنم فنزلت النار فأحرقت. فعمت الغنم لم تكن حلال لأحد من قبلنا، فأحلها الله لنا غنيمة اللي هي إيه؟ الأشياء اللي بتيجي من الجيش. طبعا الشنقيطي رحمه الله بيقول الغنم دي لها خمسة أقوال، بعضهم قال اللي هو يعني القول الأول اللي هو الشيء اللي بيجينا من المشركين بدون حرب، يعني مثلا المشركين عندهم بعير عندهم غنم قام سايبه وجاي للمسلمين، قال لك قول جلد الغنيم، بس ده عند الفقهاء اسمه فيء، ونزل فيه قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله ما شاء، أنتم ما حاربتوش يعني، فده اسمه فيء. فيء يعني إيه؟ يعني جاء بلا حرب. القول الثاني قالوا إن هو الخمس، طبعا قول الأول ده قول عطاء، القول الثاني اللي هو الخمس قول مالك اللي هو الخمس وأعلموا أنما غنمتم ما شاء فأنا لا خمسة، قال الغنيمة تبقى الخمس، ده قول مالك رحمه الله. القول الثالث الغنيمة هي تطلق على ما يأخذه الجيش كله، وده قول الجمهور ده الصحيح. القول الرابع قالوا السرايا تطلق الغنائم على ما ينفله القائد، يعني مثلا أنا ماسك جيش فطلعت مجموعة قلت لهم روحوا اهجموا على مكان معين، فالمجموعة دي غنمة جبت غنيمة، فطبعا الجيش له فيه، فبدي المجموعة دي شيء زيادة عن الجيش قبل ما قسم الجيش اسمها فبسمها غنيمة. الراجح ان الغنيمة بتشمل ده كله وبتشمل ما يأتي من الجيش كله. فدي الأمثال للغنائم اللي بعد المعركة بنربحها من سلاح من أموال من جواري ونساء إلى آخره. فلما حصل القتال بين المسلمين بالألفاظ والاختلاف قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذه الغنائم أمور دنيا فلا تنشغلوا بها والله عز وجل سيعطيكم. ونفس السلام دايما كان يقول ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتم. طبعا أنا عشان ما قلتلكوش حضروا سورة الأنفال فأنا مش هطول في الأنفال النهاردة، كفاية السابدة على أننا شرعنا فيها، فأنتوا حضروا يوم الاثنين إن شاء الله تحضروا الأنفال والتوبة. أخواني الكرام على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى إلى أن يحين موعد اللقاء يوم الاثنين في العاشرة بتوقيت القاهرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وتوب إليك. جزاك الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله.